بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا اشتراط الإباحة في المكان بالمعنى المزبور، يعني بمعنى أن يكون المقر مباحا وأن يكون الفضاء مباحا، على تقدير اعتبار الإباحة في المكان إما في خصوص المسجد أو في جميع أحوال الصلاة. لا يختص هذا الحكم بما إذا كان الغصب غصبا من جهة أن العين والفضاء بالمقر مال الغير، لا يختص الحكم بذلك، بل لو فرضنا أن المال مال شخص ولكن المنفعة مال شخص آخر كما في موارد الإجارة، فليس للمالك حق التصرف فإنما المنافع للمستأجر، ففي مثل ذلك الغصبية تتحقق بعدم رضا المستأجر ولو كان المالك راضيا، حتى أن المالك بنفسه لو تصرف في هذا المكان من دون إذن المستأجر كان غاصبا، وإن كان مالكا للمال باعتبار أن المنفعة ملك للغير، فلا فرق في عدم جواز التصرف في هذا العين بين أن تكون المالك غير راض وما إذا كان صاحب المنفعة غير راض. العبرة بل بحرمة هذا التصرف فيما إذا لم تكن العين مستأجرة، يعني كانت العين والمنافع كلها للمالك، فالعبرة برضا المالك، وفيما إذا كانت العين لأحد والمنافع لشخص آخر العبرة برضا الشخص الآخر لا بالمالك. فلو فرضنا أن المالك قد رضي بالتصرف إلا أن مالك المنفعة وهو المستأجر غير راض بهذا التصرف، كان هذا التصرف حراما وغصبا، فلو قلنا بأنه يعتبر في الصلاة أن لا يكون المكان مغصوبا لا مغصوب ويحكم بفساد الصلاة. ثم إذن ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الغصبية أن يكون عدم الرضا من المالك للعين أو من المالك للمنفعة، بل حتى لو فرضنا أنه متعلق، يعني العين متعلق لحق الغير كما في الرهن، فلو فرضنا أن العين مرهونة عند أحدين وقد أذن الراهن في التصرف في هذا المال ولكن المرتهن الذي له الحق لم يرز بذلك، أيضا يكون هذا تصرفا حراما، فلا فرق في الحرمة بين أن يكون الرضا من عدم المال عدم الرضا من المالك المالك العين أو المنفعة أو من صاحب الحق كما في الرهانة، فإذا فرضنا أن المرتهن لم يرز بالتصرف في هذا المال كان التصرف غصبا ولو فرضنا أن الراهن راض بهذا التصرف. الكلام في هذا الحكم أنه هل يعتبر ذلك أن يكون المرتهن راضيا بهذا المال أو لا يعتبر ذلك؟ المعروف والمشهور بين الفقهاء بل ادعي على ذلك الإجماع أن الراهن والمرتهن كلاهما ممنوع عن التصرف في المال، لا يجوز أن يتصرف أحدهما في هذا المال من دون إذن الآخر. أما المرتهن فالوجه فيه ظاهر، لأن المال ليس مالا له وليس ملكا له، وإنما العين وثيقة للدين، فليس للمرتهن أن يتصرف في هذا المال، هو أجنبي عن هذا المال بالكلية، فقد له حق في هذا المال أن يستوفي دينه اذا لم يؤدي الراهن ما هو مقترض مثلا ومدزون به. فبالنسبة إلى المرتهن الحكم على القاعدة لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في هذا المال. وأما بالنسبة إلى الراهن فهل يجوز له التصرف أو لا يجوز له التصرف؟ إذا فرضنا أن التصرف مناف لحق المرتهن، يعني تصرف يعدم هذا الحق وينافي هذا الحق، إما تصرفا اعتباريا أو تصرفا تكوينيا، يعني تصرفا خارجيا، هذا لا إشكال في عدم جوازه. لا يجوز هذا التصرف من الراهن المالك لا بالمباشرة ولا بالتسويف، ليس له أن يتصرف هذا التصرف وليس له أن يأذن لآخر في هذا التصرف، هو بنفسه لا يتمكن، فكيف بأن يأذن لغيره وغيره يتصرف هذا التصرف؟ فلو فرضنا أن العين المرهونة أتلفها المالك، أتلفها باختياره، كان حيوان النقرود، أن الحيوان كان وثيقة وكان رهنا، ليس للمالك أن يذبح هذا الحيوان ويعدم هذا الحيوان، أو إذا فرضنا أنه كان من المأكولات ليس له أن يأكله ويعدمه، فإنه مناف لحق الرهان، هذا وثيقة لا بد من بقائه حتى يستوفي المرتهن ما يستحقه على الراهن من الدين. وكذلك إذا كان التصرف المنافي تصرفا اعتباريا وإن لم يكن تصرفا خارجيا كالأكل والذبح واللبس ونحو ذلك من التصرفات، تصرف اعتباري كما إذا وقف هذا المال، العين المرهونة وقفها لا يصح هذا الوقف إلا بإذن المرتهن، فإنه تفريط لحق المرتهن. كيف يمكن الحكم بصحة هذا الوقف وقد فرضنا أن العين وثيقة ومتعلق لحق المرتهن في استيفاء دينه عن هذا العين؟ فكيف يمكن لأحد إعدام هذا الحق؟ هذا التصرف غير جائز قطعا. القدر المتيقن من الإجماع في المقام إنما هو هذه الصورة، وليس في المقام دليل لفظي على عدم الجواز إلا النبغي المذكور في كلامهم أن الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، وهذا النبوي لم يثبت من طرقنا، ولا يمكننا الحكم بصحته والعمل على طبقه، بل لا بد من الجاري على ما تقتضيه القواعد في المقام. فالإجماع ليس إجماعا تعبديا على ما ذكرنا، القدر المتيقن من والتصرف المنافي لحق المرتهن كما في هذين المولدين، يعني التصرف الخارجي المنافي لحق المرتهن أو التصرف الاعتباري كالوقف المنافي لحق المرتهن. وقد حكم المشهور ونسب إليهم عبارة البالي المحقق وغير المحقق منعوا عن البيع إذن، وقالوا إن البيع ونقل هذا المال إلى الغير إذن يتوقف على إجازة المرتهن، فإنه مناف لحق الرهانة فيحكم ببطلانه. هكذا قالوا، ولذا اعتبروا في البيع أن يكون ملكا تلقا، وأخرجوا بذلك عن جانب هذا القيد، احترزوا عن العين المرهونة، فقالوا إن العين المرهونة وإن كانت ملكا للراهن إلا أنها ليست بتلقين ومتعلق لحق الغير، فلا يجوز بيع هذا العين إلا إذا رضي المرتهن وأجازه. ذكرنا في محله وقلنا إنا لا نعرف دليلا على ذلك، لماذا لا يجوز بيع العين المرهونة ولماذا يتوقف هذا البيع على إجازة المرتهن؟ بل الظاهر أن هذا البيع صحيح، لا مانع من هذا البيع صحيح، وليس البيع منافيا لحق الراهن لحق المرتهن أبدا. لا يبطل حق الرهان في بهذا البيع، غاية الأمر أن العين كانت ملكا للراهين بعد ذلك تصبح ملكا لشخص آخر المشتري فيزا مرهون. إذ لا يعتبر في الرهن أن تكون العين المرهونة ملكا للراهين، هذا لا يعتبر حتى حدوثا، فكيف بالبقاء؟ يمكن أن الراهين يستعير مالا من أحد فيجعله وثيقة بإجازته، بإجازة الغير بإجازة المالك يجعل المال رهنا عند آخر. لا يعتبر في الرهن أن تكون العين ملكا للراهين حدوثا، هذا لا يعتبر، فكيف يكون هذا معتبرا بقاء؟ قبل البيع كانت العين ملكا للراهين وبالبيع ينتقل المال إلى غير الراهن إلى شخص آخر مع بقاء حق الرهانة. إذا كان المشتري عالما بذلك واشترى هذا المال مع هذا الحق مع علمه بأنه متعلق لحق الغير فهو راض بكونه وثيقة، يحكم بصحة هذا البيع حكما باطنا. وإذا فرضنا أنه كان جاهلا بذلك فهذا نقص في المال وعيب في المال، إذا كان نقصا وعيبا فيه يثبت له الخيار بمقتضى أن هذا المال ليس بملك تلك وإنما هو متعلق بحق شخص آخر، والمشترى إنما هو الملك تلك، فقد تخلف هذا الوثب فيكون له الخيار، له أن يفسخ هذا العقد. أين الخيار مع الحكم بالبطلان الذي تقتضيه القواعد في المقام بعدما لم يكن دليل بالخصوص مقتضى القاعدة؟ ولذا ذكرنا أن الأزهر وصحة البيع في هذا المقام إلا أن البيع بيع خياري، المشتري إذا علم بالحال له أن يفسخ هذا البيع وله أن لا يفسخ، لا يكون البيع محكوما بالبطلان على القاعدة، والحكم بالبطلان من المشهور على ما ذكره بعضهم، يعني عللوا بأنه مناف لحق الرهانة. المنافات إنما تكون فيما إذا حكمنا بجواز تصرف المشتري لذلك وأخذه من يد المرتهن، لا نقول بذلك حق الرهانة لم يبطل، باق على حاله تبقى العين مرهونة ولكنها ملك للغير، يعني لغير الراهين، فإذا اشتراه مع العلم لم يثبت له الخيار وإلا ثبت له الخيار. فالرواية يعني أن النبوي ممنوعان من التصرف لم يثبت، والإجماع لا يشمل المقام وإن كان المشهور أفتو بالبطلان، لأن هذا التصرف تصرف غير مناف له، فما يثبت في المقام هو عدم جواز تصرف يكون منافيا للرهانة. وأما التصرفات الخارجية التي لا تكون منافية لحق الرهانة، البيع مثلا أو هبة أو غير ذلك، وأما التصرفات الخارجية التي هي غير منافية لحق الرهانة، تصرف الرهن باق على حاله، لا ينبغي الشك في أنه للمرتهن منع المراهن عن هذه التصرفات، لأن الرهن لا بد أن يكون بيد المرتهن وتحت قبضه، فإذا كانت الرهينة تحت قبض المرتهن فله أن يمنع المالك عن التصرف في هذا المال لأنه تحت استيلائه، وهذا معنى الرهانة أن تكون وثيقة عنده. فلو فرضنا أن حليا مثلا كان وثيقة عند شخص ليس لصاحب الحلي أن يطلبه للتصرف فيه بلبس زوجته أو غير ذلك، أو إذا فرضنا أن الأواني والرهن ليس لصاحب الأواني مطالبتها للتصرف فيها من جهة الضيافة أو غير الضيافة، هذا لا إشكال فيه. وأما لو فرضنا أنه تصرف فيه بنحو تصرف ملك للمرتهن المنع من ذلك، ولكن من دون اطلاع المرتهن لا يطلع المرتهن بذلك ويتصرف. هل يكون هذا التصرف تصرفا حراما من الراهن او لا يكون؟ لم نجد دليلا على عدم الجواز. بعدما لم يكن هذا التصرف تصرفا منافيا لحق الرهانه، اذا فرضنا ان التصرف ليس كذلك، العين على حاله افرض ان الراهن يلبس هذا الحلي الذي جعله وثيقه من دون اطلاع المرتهن، لم يرتكب معصيه، فان هذا التصرف غير مانع عن حق الرهانه، حق الرهانه ثابت لا يبطل حق الرهانه ولا يعجب، او غير ذلك من التصرفات التي هي غير مانعه من الحق. الظاهر ان هذه التصرفات جائزه، من جملتها ما هو محل الكلام، لو فرضنا ان الدار مرهونه والراهن يصلي في هذه الدار من دون اطلاع المرتهن، افهذه الصلاه منافيه لحق الرهانه، يبطل حق الرهانه ويعجم موضوعها. الظاهر هو الجواز، لا مانع من هذا التصرف، إذ لم يدل دليل على عدم الجواز في مثل هذا المورد، بل الصحيحة واردة على الجواز، دلت الصحيحة على ذلك، بلا موجب لنا لرد الصحيحة بلا معارض. الدلالة ظاهرة والسند صحيح، يعني روايتان إحداهما حسنة والأخرى صحيحة، يعني حسنة مثل لائم. وهذه الصحيحة رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في كتاب الره في هذا الباب، باب تصرف الراهن في المال بالعين التي بل رهنها عند أحدين. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل رهن جارية عند أحد فأراد أن يفأها، أجاب سلام الله عليه بأن المرتهن يمنعه عن هذا التصرف، يحول بينه وبينها. فقال ثانيا، يعني سأل السائل، قال أنه إذا وجدها خاليا في مكان خالي ليس فيه أحد هل له أن يتأها؟ قال عليه السلام لا أرى أن ذلك حرام، ليس هذا حرام، جاريته وتأها، حق الرهانة لا ينافي الوجه، إذا كان الوكل جائزا غير الوكل بطريق لا يكون جائزا. مجرد دعوى الإجماع في المقام على الإجماع المنقول لا يوجب ولا يقتضي رفع اليد عن هذه الصيحة الدالة على الجواز صريحا، فالظاهر أن هذا غير معتبر، يعني لا بد أن يكون التصرف بإذن المرتهن، فلو لم يأذن المرتهن لا يجوز، هذا لا أصل له. نعم للمرتهن أن يمنع الراهن عن التصرف، هذا أمر آخر. وأما لو فرضنا أن الراهن تصرف ولم يكن تصرفه مانعا من حق الرهانة، أو أذن لآخر في هذا التصرف، في مورد الجارية مثلا فرضنا أنه أباهها لأحدين وأذن لأحدين بيبت هذه الجارية، لا مانع من ذلك، ونتكلم إن شاء الله في بقية المسألة.